العلامة الرحلة، أي الذي كانت تحدى له الرحال، الرحلة، حيث الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وعاد على المسلمين من بركته. هذه النسخة منسوخة في حياة المؤلف وعليها خطه، لذلك قال فسح الله في مدته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت للائمه في القديم والحديث، فمن اول من صنف في ذلك، هذه نسخه الصحيحه من اول وليس فاول، في طبعات شائعة بالإدارة الناس أول، وهذا غلط، لأن الرمزي ليس أول، مسبوق بالترمزي. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، اسم الكامل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب، غلب عليه الاشتغال بعلوم الرواية، تحمل الأداء، طرق التحمل، طرق الأداء، وما يتعلق بذلك من آداب وفروع. قال له الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يكذب، لم يهذب ولم يرتب. تعريفه فيها ضعف واختلال تعريف الحاكم، وسبب أنه من أول ما كثر في هذا، لكنه يعتبر كتابا جامعا أجمع ما كتب في ذلك الزمن لعلوم الحديث، ولم يرتب مشي على ما يتيسر له. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأخلاق الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين تبقى كلامهم جدا، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه رحمه الله وجزاه كل خير. كمل.
نعم، يسأل سيدي ما معنى فعمل على كتابه مستخرجا،
يعني عمل عليه تخريج الأقوال وتكميل الفوائد. نعم.
فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله.
ميانجي، ميانجي، الياء مشددة مخفف.
نعم سيدي، الياء مشددة سيدي، الصواب التخفيف.
كمل.
نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك.
البسط، صورة البسط في الشرح، أن يبسط المتن مع الشرح يسبكه معه كأنهما نص واحد، وهذه الطريقة أيسر على طلاب العلم من قوله كذا في شرح القول وفي شرح ممزوج، فبالحظ حظك ترى طريقة شرح الممزوج مع المتن وسبكهما نصا واحدا، هذا أريح للطالب وأجمل للذهن.
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل
المرفوع والموقوف والمقطوع، فكله يدخل في هذا الحصر وفي هذا التقعيد.
فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد
الأربعة باعتبار أن يقوم بها حد حد الزنا دعانا كيف فجعله خمسة كذلك السبع العشرة لقوم تعالى تلك عشرة كاملة اثنى عشر نقيبا وهكذا. قيل في الأربعين ميقات سيدنا موسى عليه السلام، وقيل في السبعين اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. نعم، فجاب الحافظ عن هذا الاستدلال ليس بلازم أن يضطرد في غيره احتمال الاختصاص، فالاحتياط في الفروج جعل حد الشهادة أربعة، لكن جريمة القتل تثبت الإدانة بها بشاهدين، ولم يقل أحد إلا إسبان وتواتر. فلذلك علق بأن إذا ثبتت للعدد خصوصية في مناسبة ما لا يلزم منها استمرار الخصوصية في كل مجال، يقول الأصل هو أن يفيد العدد الكثير العلم بأن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام. الإمام السيوطي في محاولته لجمع حديث متواتر في كتاب النظم المتناثر من الحديث المتواتر اللي كمل عليه الشيخ الكبتاني اختار أن يكون حد التواتر عشرة من الصحابة، فكل حديث رواه عشرة من الصحابة يعده متواترا، وهو اختيار جيدا، لكن وقع في كتابه ما لم يبلغ هذا العدد، وقع في كتابه ما رواه عشرة من الصحابة لكن علماء لم يجعله متواترا بل لم يصححوه لشدة الوهن في طرقه وأسانيده. لكن يظل الاختيار محل استفادة لطلاب العلم أنه انطبق عليه قانون التواتر في معيار بعض الأئمة الأجلة، وذلك كاف لقبوله والعمل به. نعم،
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس
أو الحس السمع أو البصر لا العقل. لماذا؟ لأن القضايا العقلية مثلا واحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين هي قضية عقلية لا يصلح أن نجعلها متواترة مهما كان. قال ولهذا لما يجي واحد يقول لك في ألف مليون إنسان يقولون بألوهية المسيح عليه السلام، والله قضية عقيدة ضلت فيها الأمم، كثرة العدد لا تدل على صحة وحق، بل يخشى منك أن يكون كالآية إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن اختلط علماء الإسلام في إثبات التواتر لهذا شرط مهم، هذا شرط مهم جدا يخرج القضايا العقلية والاعتقالية مهما كثر قائلها لا تعتبر متواترة.
وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس.
الصلاح أورد المتواتر في ظل المشهور، قال ضمن المشهور الحديث المتواتر، وهو ليس ما يشتغل به علماء الحديث لأنه شغلتهم ما يخضع الجرح والتعديل. أما هذا فلا يحتاج إلى قواعد المحدثين، لأن قبوله يثبت ببداهة العقل والفطرة.
سيدي، حصول العلم عند سماع الخبر هذا من ثمرة الخبر، فكيف يكون شرطا في المتواتر؟ حصول الطمأنينة أو حصول العلم يكون بعد سماع الخبر، فيكون نتيجة، فكيف ما يكون نتيجة نجعله شرطا؟
هو شرط وفائدة في آن واحد. قبل ما يفيد العلم في إحصاء الطرق والروايات، فإذا بلغت عددا تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب حكم بأنه متواتر.
وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. علق شيخنا حفظه الله تعالى مهمشا قال: قوله قد يتخلف عن البعض لمانع، أي ربما لا يحصل العلم اليقيني بهذه الشروط لمانع، وهذا احتراز عما قيل إذا لم يكن عالما ببعض شروط التواتر لا يحصل له العلم، وقيل غير ذلك. انظر شرح الشروح 175. لكن كل ما قيل لا قيمة له مع الشروط المذكورة، فلا موجب لهذا الاحتراز.
يأخذ وقت طويل المسألة، تجد قرب الحجر يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه، يكون فيه قرائن تجعله يفيد العلم. فرأيت بعد التحقيق والدراسة سوغ به هذا الشرط أنه لا لزوما له، لذلك أكتفي بشروط الثلاثة: كثرة العدد عن مثلهم ابتداء إلى الانتهاء، وسبب انتهاء من حسن العقل، وهكذا. حافظ الحجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب العلم لما روى حديث عن كذب عليه متعمدا فتولى خدم إلى النار، أحصى طرق الحديث بلغت 100 ما بين متفق عليه وغير متفق عليه، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو شديد الضعف، فبلغت المئة. ثم أورد سؤالا وهو أن شرط المتواتر أن يكون ابتداؤه وانتهاؤه سواء، ابتداؤه وانتهاؤه سواء، شكرا. روى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. وهنا ابتداء الأعداد من الصحابة قليل وانتهاءه بأسانيد كثيرة جدا، فلم يستوي الانتهاء بالابتداء. أجل جواب جاب الاستواء بحيث ما ينزل في أي حلقة أو جيل عن عدد التواتر، وهذا هو الحاصل هنا. في عصر الصحابة المئة، في عصر التابعين أكثر، في عصر اللي بعدهم أكثر، بعدهم أكثر، حتى صار مئات. فإذن هو يزيد على التواتر ولا ينقص، بلع رتبة التواتر في أول الإسلام في طبقة الصحابة، ثم لم ينقص بل زاد، فهذا يكفي وليس مخالفا لقانون التواتر. انتبهنا كيف؟ هذا تنبيه جميل من الحافظ الحجر في شرحه للحديث في كتاب فتح الباري، جزاه الله كل خير.
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر. نعم سيدي. تعليق
وضح تعريف هذا التعريف.
نعم سيدي. علق شيخنا مهمشا قال: تعريف المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وكان مستندهم الحس. فهذا هو التعريف الذي أشار الحافظ ابن حجر إلى اتضاحه. نكتفي سيدي بهذا. نعم. قال: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
قلنا في التعليق أن لا يخرج الحديث من حكم المروي الاثنين فقط وهو العزيز، لأن وجود الاثنين فقط في بعض الحلقات الإسناد يقضي على الأكثر، أي يلغي حكم الأكثر في الحلقات الأخرى من السند.
نعم. قال شيخنا مهمشا: لا يضر، أي لا يخرج الحديث عن حكم المروي باثنين فقط وهو العزيز، لأن وجود اثنين فقط في بعض حلقات الإسناد يقضي على الأكثر، أي يلغي حكم الأكثر في الحلقات الأخرى من السند.
هذا الكلام من حافظ ابن حجر يتضمن الرد على ابن حبان الذي قال: رواية اثنين عن اثنين غير موجودة، غير موجودة، لأنه لا يمكن الإسناد بالذي ينتشر، قد يبدأ بواحد ثم يصل إلى مئة أو أكثر مع الأجيال، انتشار العلم والرواة. فقال أنه ليس الشرط أن يكون الحديث مرويا باثنين فقط عن اثنين فقط في كل حلقات الإسناد، بل يكفي إذا وجد الحديث طريقان فقط في مرحلة ما من المراحل أن يكون عزيزا، لأن الأقل يقضي على الأكثر. يعني لو معنا إسناد مسلسل بالعلم الحفاظ، ولكن بينهم رواي ضعيف وليس له مقوم، ما تقولون فيه؟ نقول ضعيف. أي معنى الأقل يقضي على الأكثر، في الكم أو في الكيف، في الكم العدد أو في الكيف أي في الصفة، وهكذا.
نعم. قال: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر.
كلمة العلم عند العلماء تطلق على اليقين، كلمة علم تفيد اليقين. فخصم الحافظ الحجر العلم أي اليقين إلى قسمين: يقين ضرورة، وهذا ما يفيده المتواتر، يفيد العلم أي اليقين ضرورة يعني بدون حاجة إلى بحث وتأمل. وهناك علم نظري وهو ما يستفاد فيه اليقين بالاستدلال، مثلا هناك الحديث قد يأخذ حكم المتواتر، حكم المتواتر وهو إفادة اليقين إذا كان مسلسلا بأصح الأسانيد ولم يكن غريبا، جاء من طريق آخر نظيف نقي جدا، أو كان مشهورا ليس متواترا بأساليب نظيفة في غاية الصحة والخلوة. فلما نرى مالك عن نافع عن ابن عمر، نرى بعدين إسناد الزهري عن سالم عن أبي، حديث ورد بهذا وورد بهذا كحديث صدقة الفطر. فقال ابن الذي له يعلم لو علم بمالك من مالك ونفع من نافع، والزهري من الزهري وسالم من سالم وابن عمر هو ابن عمر، لا يتردد ان حديثه يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ان كان في احتمال في الالف واحد غلط في الاسناد الاول جاء الاسناد الثاني وازال هذا الاحتمال فصار يقينا، لكن يقين نظري بالاستدلال بعلو منزلت رجال الاسناد الاول والاسناد الثاني، معناه ما زال عن اثنين. أما العلم الضروري فلا يحتاج إلى بحث ونظر، على الكثرة الكافرة لوحدها تفيد إفادة العلم أي اليقين
ضرورة.
فهذا الفرق، بهذا التقرير لاح الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. الضروري يفيد العلم بلا استدلال، يستوي فيه العالم وغير العالم لأنه شيء ضروري، مثل أن الشمس طالعة والنهار موجود، هذه ما تحتاج إلى قواعد علمية ولا دراسة جغرافيا وإلى ذلك. هذا العلم يقيني ضروري، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، أي إفادة العلم أي واحدة. وأن الضرورية يحصل لكل سامع لأنه فطري، دلالة الفطرة. والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر أي الاستدلال والاستنتاج، يتوصل بالبحث والتأمل إلى أن الحديث صار يفيد العلم اليقيني النظري. وهكذا رجع من له أسئلة يكتبونها حتى نخصص وقت للإجابة، من له سؤال يكتب سؤاله ويرسله إلي أجيب عن الأسئلة قبل انصراف الحلقة.
الشيخ يقول: من كان عنده سؤال فليكتبه وليرسله مكتوبا، كرمكم الله. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث.
أما غير المتواتر فيحتاج إلى بحث استيفاء شروط القبول أو اختلال شيئا منها، فيحتاج إلى بحث. المتواتر لا يحتاج إلى بحث لأن كثرة الطرق حلت محل الشروط المطلوبة في قبول الأسناد، بل الكثرة لهذه الطريقة أقوى من شروط القبول في الراوي الأحادي.
قال: فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بل أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
هذا توضيح جليل جدا يبين بالدليل الملموس كثرة المتواتر. قال: أنا عندنا طريق مختصر لكشف المتواتر، وهو أن نأخذ كتب السنة متواترة عن مؤلفها مثل بخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، وسألها المتواتر عن مؤلفها فمثل خطأ. إذا اتفقت هذه الكتب على تخريج حديث وتعدد الطرق فيها تعددت تجعل اتفاق القوات الكثيرين في هذه الأسانيد غير ممكن عادة، فصار الحديث متواترا. وبهذا الطريق يتبين أن المتواتر كثيرا وليس قليلا ولا بعدما. تقرير مهم جدا. السيوطي حاول تنفيذ هذه القضية في كتابه الذي جمعه في المتواتر وألف كتابين، أحدهما بالأسانيد وتتبع الطرق، والثاني مختصر منه مجرد من الأسانيد ذكر عدد الصحابة فقط لا غير. بالرجوع إلى كتاب المتواتر الذي علق عليه الشيخ جعفر الكبتاني وأضاف إلى إضافات، وجدت هناك مجالا لإضافة أشياء كثيرة جدا، منها ما تواتر بالتوارد العملي عمل الأمة مثل مواقيت الصلاة، عدد الركعات، أحكام الصيام والإفطار، وهكذا أحكام الحج الرئيسية المشهورة. هذه كلها تلقاها الأمة جيلا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي متواترة، لكن إذا أضيف إلى متواتر ما تواتر بالتوارد العملي من الأمة بالإجماع نجده أكثر بكثير مما في كتاب الأزهار المتناثرة حديث متواتر أو الأزهار المتناثرة من الحديث المتواتر لسيد محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى. لذلك بعض طلاب العلم عكف على الاستدراك على كتاب النظم المتناثر فوجد حديثة كثيرة يرويها عشرة من الصحابة وأكثر وليست موجودة في هذا الكتاب، فلا يزال المجال مفتوحا لإحصاء المتواتر على قانون على عشرة من الصحابة فما فوق. أحب أن أدعو إخواني الشباب إلى أن يستفيدوا من كلام العلماء في أثناء المحاضرات والمجالس والمناقشات، كم تنطلق على ألسنتهم فوائد لو أخذها المتنبه المتيقظ لوجد فيها فائدة عظيمة يستفيدها ويفيد المجتمع بها. وحسبكم بهذا الكلام صحيح الإمام البخاري، سبب تعليم البخاري صحيح كلمة، قال كنا في مجلس أبي الوليد فقال لو جمعتهم كتابة في مختصرة في صحيح حديث رسول الله صلى قال وقع ذلك في قلبي فأخذت أجمع الجامع الصحيح. كلمة عن ماشي شهوة أمي تمناها الشيخ التقطها الإمام البخاري، وهكذا نرجو ربنا يفيدنا من علم العلماء إلى علما وعملا وتطبيقا فضلا منه إحسانا. تفضل.
قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا
هذا التعليق. نعم. هو الأمثلة الحديث المتواتر.
نعم. علق شيخنا مهمشا في هامش الكتاب قال ومن أمثلة الحديث المتواتر حديث إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة رواه أكثر من 50 صحابيا، وحديث المسح على الخفين في الوضوء رواه 70 صحابيا، وحديث نزل القرآن على 7 أحرف رواه 27، وغيرها كثير. وينقسم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو ما تواترت روايته على لفظ واحد يرويه كل الرواة، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المتواتر المعنوي فهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين فيكون هذا الأمر متواترا، مثل رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه نحو 100 حديث لكن هذه الأحاديث في وقائع مختلفة.
اشتركت وقائع مختلفة، اشتركت في إثبات رفع اليدين للدعاء فصار متواترا معنويا.
وعلق شيخنا في الهامش قائلا الآحاد كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر وهو 3 أقسام، المشهور العزيز الغريب أو الفرد، هذا عند المحدثين، أما عند غيرهم فقد سبق بيانه في الصفحة 44 تعليقا.
هذه الحنفية حديث قصة ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. الشافعية قسمين قسمين: آحاد ومتواتر. فكل ما ليس متواتر فهو آحاد عند الشافعية. أنا في قول متواتر كما هو معلوما، المشهور ما كان آحادا وتواتر في القرون الثلاثة طبع عليه التواتر. وهذا التواتر الطارئ دليل على سلامة الحديث لأنه قبل وانتشر بين الأمة. والآحاد ما قل آحادا ولم يتواتر وهكذا. فهذا التقسيم بعض المعاصرين من المتكلفين للرد على الأئمة قال بدأ بالحنفية غلط، ما في دليل على أن أحد يتواتر كان له كان قسما مغردا. هذا عجيب جدا. فالمحدثون متفقون على أن الحديث إذا تلقت الأمة من قبول يفيد اليقين يفيد العلم، وهذا من هذا الباب كان أحدا وتواتر، فهذا التواتر يعني تلقي الأمة له من قبول وهكذا. نعم.
سيد التعليق أعم من ذلك. علق شيخنا مهمشا قائلا قوله أعم من ذلك العبارة فوق. نعم. قال الحافظ ابن حجر: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. فعلق شيخنا قائلا قوله أعم من ذلك أي أن المشهور يشمل المستفيض، وهو ما يكون تعدد سنده في ابتدائه وانتهائه سواء، ويشمل ما ليس كذلك كالذي يكون آحاديا في أوله ثم ينقله عدد التواتر. وهناك من فرق بين المشهور والمستفيض بكيفية أقرب، فجعل المشهور بمعنى المتواتر. وهذه التفاصيل في التفرقة بينهما ليست من مباحث علم المصطلح، إنما فرعها الأصوليون كما أشار الحافظ. أما المحدثون فقسموا الحديث بحسب تعدد رواته إلى الأقسام التي عرفتها. وحكم الحديث المشهور يختلف بحسب استيفائه شروط القبول أو اختلالها فيه، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. مثال المشهور الصحيح: حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، روي من حديث عمرو بن حزم وابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان. انظر في تخريجها، بل انظر تخريجها في نصب الراية الأول صفحة 196 إلى 99 و100، وانظر كتابنا إعلام الأنام رضي الله عن شيخنا صاحب الكتاب. ومثال المشهور وهو حسن: حديث لا ضرر ولا ضرار، روي من أوجه كثيرة يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة، وحسنه النووي في الأربعين. ومثال المشهور وهو ضعيف: حديث اطلبوا العلم ولو بالصين، روي من عدة أوجه ولم يخل من قدح شديد، كما حققناه أول التعليق على كتاب الرحلة في طلب الحديث.
فليس كل ما تعدد إسناده يرتقي إلى الحسن. ذلك بالأمس كنا علينا يوم الخميس كلام الإمام نوى على حديث عن حفص على أمتي 40 حديثا، قالوا أن كثرة الرواة لم يخرجهم حفاظ عن أن يكون ضعيفا. لماذا؟ لشدة الضعف. من شدة الضعف في الطرق كلها ترى ما يصبح أن يرتقي. وهذا من احتياط أئمة الحديث في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم المشهور، قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. علق شيخنا قائلا هذا بيان لتقسيم الحديث المشهور بحسب البيئات التي يشتهر فيها، وباعتبار ذلك ينقسم أقساما كثيرة. الأول المشهور باصطلاح المحدثين الذي حرر هنا. الثاني ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا كما قال المصنف. ومن هذا القسم المشهور على ألسنة العوام، والمشهور عند النحويين، والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند الأدباء. ولما كانت الأحاديث المتداولة على الألسنة ذات أثر خطير في توجيه المجتمع، فقد عني العلماء بجمعها في مؤلفات، وأوسع هذه المؤلفات كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني.
في زمان أحاديث كثيرة تدور على ألسنة الناس لم يردها العجلوني، ما كانت في زمان مشهورة، لذلك بحاجة إلى من نستقصي ما يدور على ألسنة الناس من الأحاديث ويستدرك ويضيف زيادات على كتاب كشف الخفاء، يكون فائدة عظيمة جدا تبين للناس حقيقة ما يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمانة ثقيلة. زماني فرغت وقت وحاولت المحاولة بواسطة طلاب الجامعة وعددهم كثير، خصوصا كلية طلاب الآداب حوالي 2003، شو تذكر حديث تسمعها من الناس كتب كل واحد بدي منه 5 حديث ما كتبناها، فجاءوني بأشياء كثيرة. بعدين اكتشفت أن يكون عم بفتحوا كتب وزورا من الكتب ويقولون بعض منهم كانوا صادقا دقيقا، لذلك المسألة بدها تفرغ، ويكون هذا عمل جليل جدا. أرجو الله أن يوفق إخواننا لهذه الخدمة الجليلة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.
الله. قال والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من 2 عن 2، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد،
نقف عند هذا الشيء.
حاكم بن السابوري يقول في تعريف الحديث الصحيح في مقدمة المستدرك: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن حسن الجهالة بأن يكون له راويان ثم تداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هذا من الحاكم غير مسلم، فالصحابي متى ثبتت صحبته ولو بخبر واحد أن يقول فلان صحابي وهو القائل ثقة عدلة، ولا نجد مانعا من قبول هذا القول، تثبت الصحبة، وإذا ثبتت الصحبة ثبتت له العدالة، وقبل حديثه باتفاق جمهور المحدثين وأهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. فقول الحاكم زال عنه اسم الجهالة يعني يكون له راويان، هذا ليس شرطا لثبوت صحبة الصحابي وقبول حديثه. أيوة. الشيء الثاني أن يكون له راويان، له لمن؟ الصحابي ولا للحديث؟ الصحابي. فسر كلام الحاكم بأن المراد به أن يكون للحديث راويان، وهذا يفيد سياق ابن حجر، وهذا التفسير ليس جيدا، بل المراد له راويان أي للصحابي راويان وليس للحديث أن يكون له راويان. وبهذا يسلم كلام الحاكم، وإن كان المؤاخذة عليه من ناحية تانية شرحتها لكم وبينتها. تفضل.
قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن شهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
فالحاصل العزيز ما رواه اثنان كما قال البيهقوني، عزيز مرة اثنين او ثلاثة، مشهور مرة اثنين او ثلاثة، فجعل العزيز مردنا بين اثنين وثلاثة، لكن استقر الاصطلاح على ان ما رواه اثنان عزيز، ما رواه ثلاثة فاكثر مشهور ما لم يبلغ درجة التواتر، ثلاثة فأكثر مشهور ما لم يتواتر فيأخذ حكم التواتر، وهكذا. أريد من الأحباب أن يحققوا فائدة المجلس بأن يحضر كل واحد وقد قرأ ما سيدرس ويشرح في المجلس مقدما، كل واحد يقرأ ما سيشرح في المجلس مقدما، ثم نرجع من المجلس ونقرأ نعيد قراءة ما درس وشرح في المجلس. شو في أسئلة نجيب عنها حتى تحقق الحلقة هدفها كاملا ونكسب الوقت بالغنم الأكبر والفائدة الأعظم إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى الإجابة على الأسئلة.
ننتقل الآن إلى الإجابة على الأسئلة، وصلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن الحافظ ابن حجر ورحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما الفرق بين التواطؤ والتوافق على الكذب؟
هو من باب الترادف.
تواطؤ اتفاق، توارد قد يكون اتفاق وقد يكون صدفة.
نعم.
سائل يسأل: ألا يرد على الحنفية في تعريفهم للمشهور يدخل فيه أكثر دواوين السنة من جهة تواترها بعد القرون الثلاثة وخاصة بعد انتشار التصنيف، أفيدونا مأجورين؟
تكمل الجواب على السؤال الأول. لذلك من الكاتبين في علم المصطلح من قال استحيل تواطؤه أو توافقه أو توارده أو وقوعه منهم صدفة. لغاية كل هذا قلت واحدة وعدد التواتر هذا غير ممكن. السؤال الثاني: المثلية في العدد، المثلية في إفادة العلم.
السؤال الثاني عفوا الذي يسأل عن كتب الإرشاد الحنفية، هذا سؤال وضرا. ألا يرد على الحنفية تواتر كتب الحديث بعد القرون الثلاثة؟
انتشار الكتاب شيء وانتشار الحديث بين الرواة والعلماء شيء آخر. يا أبي انتشار الكتاب يظل مرجع واحد وهو الناشر، أما انتشار الرواية صار في تقبل وتلقي بالقبول. لو ذكر الأخ عبارة المطلوب شرحها كان أقرب لفهم السامعين.
وكأنه يقول بمثلهم
وليس بلازما أن يضطرد في غيره، يعني إفادة اليقين لعشرة مثلا في مناسبة ما لازم منها أن يفيد اليقين في كل موضع أو أربعة أو خمسة أو ما أشبه ذلك. احتمال فلن نقول هل المحل هل الواقعة أفاد العدد فيها اليقين لخصوصية في الواقعة بذاتها، وبذلك يندفع اعتبار العدد في المتواتر.
سيدي هو هنا السؤال هنا عن قول الحافظ ابن حجر رأوا ذلك عن مثلهم، هي الابتداء إلى انتهاء، هل المثلية هنا في العدد أم في إفادة العلم؟
في العدد. في العدد،
في العدد.
والعدد المذكور في العلم.
نعم.
لما كان الإيمان يكون
لما كان الاعتماد يكون على الحس في معرفة المتواتر، وهذا يكون بالعادة والتكرار. فلماذا قال شيخ الإسلام بن حجر أن من قال إن الحديث المتواتر يفيد العلم النظري لا شيء؟
العلم النظري قلنا هو الذي يستفاد من الاستدلال، وشرط المتواتر أن يفيد العلم بمجرد العدد، ينقل الحديث عددا تحيل العادة تواطؤه على الكذب. لذلك ما في مكان القول يقول العلم النظري، ليس مراده لا شيء، يعني لا يفيد شيئا، بل مراده هذا الزعم أن المتواتر في العلم النظري ضعيف لا قيمة له.
سيدي سائل يسأل عن كتاب أبي نعيم في المصطلح، هل هو موجود؟ وكتاب ابن العربي في شرح البخاري، هل هو موجود كذلك؟
لا أعلم، ليس في ذهني الآن ما أجيبه عن هذا السؤال.
سائل يسأل ما هو التدرج الصحيح لكتب مصطلح الحديث من البداية وحتى النهاية؟
إن كان يريد التدرج التاريخي فدونك مقدمة كتابي منهج النقد في علوم الحديث، ترى التدرج التاريخي للتالي تدار التحصيل طلب العلم، فنقول يبدأ بالقونية وشرحها، وأحسن شرح متداول في بلادنا شرحه عن الشيخ ناشي عبد سراج الدين المحدث الحافظ رحمه الله. أو كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، فهو مختصر وميسر، ثم كتاب علوم الحديث، ثم كتاب منهج النقد لتحصيل نظرية جامعة في فهم مصطلح الحديث. نعم
سيك، ترون أن نكتفي بهذا الشيء؟
والله تعالى أعلم، دعوات من مولانا في ختم المجلس.